الحمد لله على إفضاله العظيم ومنه الجسيم وهدايته الصراط المستقيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدأ وإليه المصير، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نشهد أن سيدنا المجتبى محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك المصطفى سيدنا محمدٍ الذي به هديتنا وعلمتنا وأرشدتنا وأسعدتنا وجعلتنا خير أمة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهجهم واقتفى الآثار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. وبعد، فقد انتهينا في الجلسات السابقة في تأمل بعض معاني آيات ربنا جل جلاله، تعليماته وخطاباته إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. بعد أن فتح لنا أبواب الحرص على منافع بعضنا البعض، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، وحذرنا من أن نتسبب في إيقاع الضرر والشر بأحد. وهذه الإرشادات والدلالات هي المتناسبة المتوافقة مع المهمة الكبرى للإنسان على ظهر الأرض، وفيها من أسرار الخلافة عن الله تبارك وتعالى. ما يقضي لدى كل ذي لب متأمل أن جميع ما يدور خارج نورانية هذا الإرشاد كسور ونقص في كل ما يدعى من أفكار وحضارات واتجاهات وابتكارات واختراعات. السمو والعلو هنا عند تلقي منهج العلي الأعلى. من ذا الذي ينزل الإنسان مكانته ومنزلته أو غير الإنسان من الكائنات في مكانها اللائق بها خيرا من مكون الأكوان وخالق الإنسان ومجدي والذي قضى بكرامته سبحانه وتعالى؟ جاءت شرائع الله من عهد آدم إلى أن جاء النبي الخاتم الذي ختمت به النبوة والرسالة وعظمت واتسعت به الإرشادات والدلالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتفقت كل هذه الشرائع على دفع الضرر وعلى نشر الألفة والخير بين الأمة وعلى إقامة أصلية الانسجام بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الإنسان والكائنات التي كونها رب الكل. الانسجام الذي يشتركون فيه في معنى الخضوع للرب جل جلاله والتسبيح بحمده: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا يشد عنه في الكائنات إلا بعض المكلفين من الإنس والجن. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ فما بقي إلا ما أعطي المكلف من معنى الإرادة والاختيار، هو هذا الذي يشد عن الكائنات، غير هذا لا. حتى أن الشاذين من الكافرين من بني آدم والجن حقائقهم خاضعة، لكن مظاهر ما أوتوا من الإرادة والاختيار هو اللي تخبطوا فيه، وهو الذي بسببه وقعوا في موجبات الخلود في النار والبوار والعذاب الذي لا يطاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فحق لهم أن يقولوا غدا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وحق أن يقال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون من عنادهم للربوبية والألوهية في ظاهر ما أوتوه من الإرادة والاختيار لا غير؟ هم مقهورون بقهر الله تعالى تحت سمائه فوق أرضه، لا يستطيعون تغيير شيء من نواميس الكون ولا من شؤون الطبيعة ولا من شؤون مجريات أجسادهم، إنما كالخدم يسعون في وسط الكون بسنن المكون ويقولون اكتشفنا ويقولون اخترعنا، وما عملوا شيئا إلا ما رتبه المسبب جل جلاله وجعل ذا سببا لذا وذا سببا لكذا وذا سببا لكذا، فما عملوا شيء وما خرجوا عن نظام تسبيب المسبب للكائنات في شؤونهم الكونية والطبيعية، ولكن بإراداتهم الظاهرة خرجوا عن العمل بمنهج الله في افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، فيما دخل تحت منطقة الاختيار الموضوع والموتى للمكلفين من الإنس والجن. إذن فحقيقة الفساد والظلم والكفر والبلاء هو تأبي نفوس الإنس والجن من المكلفين عن الخضوع لجلال الله. ليس في العالم فساد غير ذلك. من هذا الفساد يتفرع فساد الذين أقروا للحق بالربوبية والألوهية ثم غلبتهم بعد ذلك أنفسهم وشهواتهم لأن يخالفوا منهج الله تبارك وتعالى، فهو فساد متفرع عن فساد أصيل، وفساد هو المصدر في الفساد على ظهر الأرض. ولذا تقرأ والكافرون هم الظالمون، وتقرأ في آيات الله تبارك وتعالى في المكذبين بالمآل يوم الحساب أنهم أصحاب الأوصاف الشريرة، هو كذلك وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وقد سبقت حكمته تبارك وتعالى بجعل أكثر هؤلاء المكلفين من الإنس والجن على هذا الشذوذ، وله الأمر من قبل ومن بعد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت إشارة إلى أني تعبدتك بالحرص فأنت أحرص، إلا أني أخبرك عن حكمة من حكم قضائي في خلقي لابد أن تكون، فاستمر على حرصك وكن مطمئنا إلى حكمة تسيري لبريتي كما أشاء. فصارت هذه منطقة التكليف، الاختيار الموتى لبني آدم وللجن. هذا الاختيار الذي أوتوه هو محل الصلاح في العالم ومحل الفساد في العالم. فجاءت شرائع الله بنشر الخير ونشر المنافع والمصالح لا من منظار قاصر، لكن من منظار فوق فكر البشر. لأجل ذلك لا يمكن أن يوجد في أي زمان نهج خير من النهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى فيما ينزل على الأنبياء في ذلك الزمان. ومن حين بعث نبينا إلى يوم القيامة لا يمكن أن يكون هناك اهتداء بفكر ولا بنظر ولا باكتشاف ولا اختراع إلى مصلحة وخير وسعادة للإنسان مثل فضلا عن أفضل وخير مما دلنا الله عليه على لسان هذا الرسول على لسان هذا المؤتمن. هذه حقائق إيمانية يجب أن نعيش عليها وفيها وبها، نعامل أنفسنا ونخاطب أنفسنا بها ونخاطب كل ما حوالينا، وعليها يقوم الخطاب مع هؤلاء العقلاء على اختلاف توجهاتهم. وقريبا في الآيات سيأتي منهج قويم عظيم في التعامل مع الفئات التي تأبت وعاندت في الخضوع لألوهية الله تبارك وتعالى ولربوبيته، فشذت بجحدها وتكذيبها بالنبيين والمرسلين، وما أعظم من هذا الميزان الذي يجمع أسماء الآداب الفضائل. ما يمكن أن يكون من حسن تعامل الإنسانية مع بعضها البعض، هنا موضوع، ووالله لن يستطيع فكر في شرق ولا غرب أن يأتي بمثل هذا فضلا عن أن يأتي بخير منه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ف فشرب كأس اليقين في هذه المعاني وحي على ذلك ومت على ذلك. فإن كثيرا ممن في القبور كانت خواطر التشكك في المنهج الإلهي سببا لتعذيبهم، لو سمعت صراخهم لانزعجت ولما طاب لك المنام من بعدهم. ربما كان فيهم من تعرفه ومن لا تعرفه، كان مساورة الشك لقلوبهم في عظمة منهج الله وصحته سبب لزعزعة الإيمان من قلوبهم أو لشدة العذاب عليهم في برازخهم قبل يوم القيامة. رزقنا الله اليقين، رزقنا الله الإيمان. وماذا تفيد ظواهر الطاعات إذا كان القلب يشك في مبدأ رب البريات جل جلاله وفي حكمه وفيما جاء به محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها، يقول الحق. منطقة اختياركم استعملوها بعقولكم وتفكيركم في جلب المنافع لبعضكم البعض، وإياكم أن يتسبب أحد في الإضرار بالثاني فيشفع شفاعة سيئة فيكون عليه كفل منها، تتسارع المضار إليه في الدنيا ويجازى على نيته في العقبة والآخرة. فلا تحملوا لبعضكم البعض وللناس من حواليكم إلا الخير، لكن بالميزان، بميزان الحق تبارك وتعالى في معنى الخير وإرادة الخير وكيفية النهي عن المنكر وكيفية الأخذ على يد الظالم والفاسق والمفسد والمعتدي، ولا عدوان إلا على الظالمين كما قرأنا، وكيفية إقامة الحدود الربانية وكيفية التعامل مع أهل الاعتداء كذلك، وكيفية التحارب مع من يحارب ويقاتل. كل ذلك ميزان جاء فيه من الله تبارك وتعالى، وفي كل هذه الأحوال حقائق من حمل الخير، حمل الخير للأمة، من حمل الرحمة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله، فجاء عين الرحمة ومعدنها محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بالرحمة الكبرى، اللهم لك الحمد. ثم يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقيموا حياتكم على ظهر أرضي في مدة العيش للعمر الذي كتبته لكم على تواصل وتحابب وتراوح وتآخ وتحاسن. تحسن، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها. لا تعيشوا مكفهري الوجوه، لا تعيشوا معرض بعضكم عن بعض، لا تعيشوا مقصرين في إدخال السرور على بعضكم. وإذا بدأك أحد بالتحية فله الفضل بالبدء، فاجتهد أن ترد بأحسن منها، وعلى أقل الأحوال أن تردها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا كلام الخالق. إذا حييتم بتحية، وقد كانت التحيات تلقى على الملوك بصيغ مختلفة، وفي اللغة من معنى التحية الملك أيضا، ولذا يقال التحيات لله. التحيات لله يأتي بمعنى الملك ويأتي بمعنى الفاظ التمجيد والتعظيم التي كان يحيى بها في عالم الخلق الملوك، هم يحيى بالملوك على التعظيم، وكل له تحية مخصصة يلقونه عليها، يخصص بها نفسه أو يفرح بها ممن يخاطبه بها. فقول: جميع معاني الإعظام والإجلال والثناء مستحقة لله، التحيات لله، وحقائق الملك لله تبارك وتعالى. إذا حييتم بتحية حمله المفسرون عامتهم على السلام، أنه المراد بالتحية ما يحصل عند مقابلة الناس لبعضهم البعض من إلقاء ما تعرف عليه أنه لسان أو خطاب أو عبارة المودة وإبداء الخير للآخر. فجاء الإسلام بتحية السلام، وجعل على اسم من أسماء الله تعالى السلام، حمل المعاني لما يجب أن تكون عليه حياة الناس في الأرض. قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولذا إذا سمعت هؤلاء المكلفين من الناس يتحدثون عن السلام وعن السلام والسلام، قل قد حدثنا عن السلام من قبل السلام الخالق جل جلاله، فدعوا التشدق بالكلام عن السلام الذي غايته عند المتشدقين به ما نسمع على ظهر الأرض اليوم من قتل وسفك دماء واحتلال أراض واعتداءات تطول وتعرض، فكفوا. السلام هنا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور، جعل تحية المسلمين السلام، السلام عليكم. كلما لقي المؤمن أخاه ثم أمر برد التحية وجعل الابتداء بها سنة أفضل من الرد، والرد فريضة ياثم من تركه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جاءت أقوال بعض أهل العلم والبعض من مراد بالتحية تشميت العاطس والرد من قبل العاطس على من شمته، وجاء عند أقوال بعض أهل العلم يقول من الحنفية غيرهم أن التحية الهدية، فإذا هدي لك هدية فعليك أن تكافئ وتأتي بمقابل أو تردها نفسها، خلاص مع إما أن تردها فلا تقبلها وإما أن تأخذها وتكافئ عليها. وجمهور أهل العلم والمفسرين المراد بالتحية السلام. إذا حييتم بتحية إذا سلم المسلم عليكم فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد كان في هدي نبينا أنه يبدأ من لقيه بسلام في حالة مشيه، وقد يكون جالسا فيدخل الداخلون فيسلمون عليه فكان يرد بأحسن مما قالوا عليه الصلاة والسلام. وقال عامة أهل العلم أن الحسن في التحية ينتهي إلى المرتبة الثالثة التي بها 30 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كل واحدة 10 حسنات 30 حسنة، كما جاء في روايات متعددة أنه كان جالس فدخل الرجل يقول السلام عليكم، قال صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام قال 10، فدخل الثاني السلام عليكم ورحمة الله، رد النبي صلى الله عليه وسلم قال 20، دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي 30. فسألوا النبي قال الأول قال السلام عليكم له 10 حسنات، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فله 20 حسنة، والثالث قال وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30 حسنة. وكذلك في الرد عليكم السلام هذا أقله، عليكم السلام ورحمة الله أفضل، السلام ورحمة الله وبركاته أفضل. وجاء في بعض الروايات زيادة على ذلك، وأنه قال صلى الله عليه وسلم لمن سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغفرته 40، فزاد مغفرته. وجاء عن بعض الصحابة من رد التحية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. وجاء عن بعضهم ورضوانه، وقال بعض العلم بقف عند الحد الثالث ورحمة الله وبركاته، هذا أحسن شيء في السلام. يستدل به أنه ورد عنه أنه دخل واحد قال السلام عليكم، قال النبي عليكم السلام ورحمة الله، جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم، سكت. يا رسول الله، قال يا رسول الله هذا جاب أكثر ورد التعليق، قال ما أبقى لنا شيء، قال ما ترك لنا شيء، يقول جابوا كلها فردتها عليه كلها، قال قلت عليكم هي كلها السلام والرحمة والبركة، ردتها عليه يشير إلى حسن ما فعل هذا الذي اختار السلام كامل. وجاء عنه أن واحد في حديث ضعيف أن واحد قال له عليك السلام يا رسول الله، قال له لا تقول عليك السلام، عليك السلام تحية الموت، أقول السلام عليكم. إذا واحد قد مات تقول عليه السلام، واحد موجود قدام يقول السلام عليكم، قال السلام عليكم. وهذا مما استعمله العرب كذلك، ولم يصح في سند الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية أهل الإسلام. جاءتنا بها الشريعة المطهرة وندبتها للكل، ثم جاءت فيها أحكام، منها يتوقف الندب وفضيلة السلام إذا كان لاقى الرجل امرأة أجنبية شابة، فلا يبدأها بالسلام. أخذ العلماء من الحذر من وجود النظرة السيئة أو استرسال الكلام مع تزيين الشيطان لذلك، فإذا ابتعد هذا بأن يكون الأمر جمع، كما يقول الحنفية ما يجوز يسلم على النساء إلا أن كان فيهم محرم له، إن كان فيهم محرم له. فإذا كان جمع أو كانت عجوز ممن التعمد النظر إليها وما إلى ذلك، فالسنة قائمة على ما هي عليه في السلام. كذلك إذا لقينا غير المسلمين فلا نحييهم بتحية المسلمين، ولكن نحييهم بما يتعاملون بمن غير تحية المسلمين. فإذا بدؤون بالسلام فيكون الرد وعليكم، في رواية عليكم وعليكم، أما رواية عليكم أخذ بها بعضهم، من شان بعضهم يقول السام عليكم فيقال عليكم. وقد دخل بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم يا محمد، ففطنت لها السيدة عائشة تسمع يقول السلام عليكم، النبي قال وعليكم. قبلت عليهم تقول تقولون للرسول هكذا يا بلا أدب يا خبثاء يا. التفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هي عائشة ما لك؟ قالت ألم ما سمعت ما قالوا؟ قال ما سمعت ما قلت لهم؟ قدر صلى الله عليه وسلم بما قالهم ولي ألسنتهم، قال السام يعني الموت عليك. قال قلت وعليكم، قال الموت مكتوب علينا كلنا. هذا واحد. الأمر الثاني إذا أنتم تدعون بالموت علينا وعليكم قلنا وعليكم، فيستجاب لنا وما يستجاب لكم، تكون الإجابة من الله للمؤمنين للمسلمين، ولا يجابونهم في المؤمنين فالمؤمنين بدعوتهم، قال وعليكم. فلا إشكال فيه أن بعضهم قال إذا كان الواو للعطف يرجع تقرير الدعاء على الاثنين، فكأنه قال نعم علينا وعليكم أيضا، أما يقولوا عليكم أي هو علينا وعليكم، فإما أن يأتي بمعنى أنه مكتوب ومقدر لا مناص منه لأحد، فهذا فلا إشكال فيه، هو أن المراد إذا كان بمعنى العطف يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وإما أن يكون الواو للاستئناف أو تأتي الرواية التي بلا واو. وقال إذا تسلم عليكم على الكتاب فإنهم يلون سلم، يقولون السلام، فإذا تسلم عليكم فقولوا وعليكم، قولوا وعليكم، هذا إذا ابتدأوهم بالسلام، وإلا بالتحيات الأخرى التي يعتدونها من غير هذا اللفظ فردوا بها عليهم ما داموا أهل ذمة. وفي الحديث أنه جاءنا السلام من الله بركة لنا وأمانا لأهل ذمتنا، أهل ذمتنا. السلام الذي هو التحية فرض علينا في الصلوات، نحيي الحق تعالى ثم نحيي رسوله ثم نحيي جميع الصالحين. وقد كان الصحابة في صلواتهم يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، يخصصون بالسلام فلان فلان. قال صلى الله عليه وسلم يقول السلام علينا وعلى عباد الله، وعلمهم التحيات، بدء بالتحية على الرحمن جل جلاله، التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، أو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. قال فإنكم إذا قلتم ذلك بلغت كل عبد لله صالح في الأرض والسماء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي ذلك خير كثير، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم الإنسان على أهل بيته جعل الله له ولأهل بيته خيرا من ذلك، فإن الله جاعل له في سلامه عليهم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولأجل هذا الخير سمعتم القصة في خلقه صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته يرد السلام ثلاثا، في المرأتين الصالحتين من الصحابة كانت لديهما أمه أرسلاها بأربع دراهم تحضر لهم حاجة من السوق، فذهبت فضاعت عليها الدراهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في ذاك اليوم 8 دراهم، فخرج إلى السوق أيضا يريد أن يشتري قميص، فمر في الطريق إذا بالجارية تبكي، فوقف صلى الله عليه وسلم وسألها ما يبكيها، قالت أرسلوني بأربع دراهم فضاعت، تخرج لها 4 دراهم وأعطاها إياها، قال خذي حاجة قومك بهذا وارجعي إليهم. فأخذت الحاجة والنبي دخل إلى السوق فاشترى قميص بدرهمين، أخذه لقيه سائل أعطى درهمين، حامل القميص بيده حسي الواحد قال اكسني يا رسول، أعطى القميص. هل 8 راح الدرهم ولا قميص ولا درهم. راجع إلى بيته الكريم فحس الجارية نفسها تبكي، وقف ما لك؟ أما قالت يا رسول الله أعطيتني الدرهم واشتريت لهم حاجتهم ولكني أتوقع يعاتبوني لأني تأخرت عليهم فلهذا أنا أبكي. قال لا عليك، أشفع لك عندهم، أنا أشفع لك عندهم. ماذا بينهم؟ قالت الرسول الله محمد، قالت دليني، فمشى قبلها قال دليني، فإذا بهم بيت طرف المدينة خمجري، ويمشي صلى الله عليه وسلم حتى لما كانوا منتزحين من البيوت المدينة المرأتين في البيت ينظران رسول الله، قالوا رسول الله ذاك أقبل إلى هذه الناحية، فأخذ أن يتفرج من النافذة عنده يقول نعم رسول الله أقبل، إلى أين يريد؟ إلى أين يريد؟ يتوجه صوب بيتهم إلى محلهم وإلى عند الدار، يقف صلى الله عليه وسلم، فوقف وجعل الباب عن يمينه توجه الجزاني وسلم عليه قل السلام عليكم أهل هذا الدار رحمة الله وبركاته، فلما سمعناهم فرحنا بسلامه عليهن وذكره الرحمة والبركة، فأخفينا الرد وقلنا سرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله وما سمعهن. لما ما سمع الرد رد ثاني مرة السلام عليكم أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته، فرددنا سرا في المرة الثانية، فلم يسمع الرد فردها ثالث مرة، فرفعنا أصواتهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، قال كنت سلمت أول ثاني، قلنا كنا نسمعك يا رسول الله، فما منعكم من الرد؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن يكثر الخير بسلامك علينا في بيتنا والبركة، نحن نريد الخير والبركة ونعلم أنك ترد السلام ثلاث، فتركنا الجهر بالرد في أول مرة وثاني مرة رجاء بركة سلامك علينا. أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، قال إنما جئت في أمر هذه الجارية. ماذا يا رسول الله؟ قال أبطأت عليكم لا تعتبوها، وجيت بنفسك إلى البيوت هذه المحل المنتزح من شأن هذه؟ قالوا هي حرة الوجلاء من أجلك يا رسول الله، تجي برجلك الكريمة وتصل لبيتنا من شأن تشبع في هذا الجارية، ما نعاتبها؟ كيف نعاتبها وأنت جيت لهنا؟ هي حرة واعتبوها وأكرموها بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى بيته وقد أفنى الدراهم ولا قميص، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكذلك كان خلقه عليه الصلاة والسلام. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، كل منكم يحاسب نفسه ويعلم أن كل شيء بحسابه، خير قليل خير كثير، تقدموا كلمة طيبة، إن من الصدقة أن تسلم على الناس بوجه طلق. وفي رواية البيهقي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا كان أحبهما إلى الله أكثرهما بشرا، أكثرهما بشرا، وقسمت بينهم 100 رحمة، 90 للبادي وعشر للمصافح، 10 للمصافح، 90 للبادي وعشر للمصافح. وهكذا وقد لقي بعضهم صاحبه ف أنكر فيه قلة بشاشة وجهه على ما يعتاد، قال له ما لك؟ قال إنما أثرتك هذه المرة. كيف أثرتني؟ قال إني بلغني، ذكر سنده في الحديث، النبي قال إذا التقى المسلمان فتصافحا قسمت بينهما 100 رحمة، 90 لأكثرهما بشرا. وقد علمت عادتي وجهي بشوش دائم، فذا المرة أريد الثواب لا قال، فأنا تعمدت فوجهي من شأن تكون بشاشتك أكثر وتأخذ الثواب أنت. وهذا مسلك من المسالك العجيبة بين بعض أهل الذوق في شؤونهم، وفسروا به الإيثار، فسروا به الإيثار، قالوا وأما الدنيا بأسرها ما تساوي شيء حتى نوثر بها، هم يقولون هكذا، فلو أعطينا الدنيا من أولها إلى آخرها ما تساوي شيء. وعلى هذا المسلك جاء ما حصل مرة من وقفة بين سيدنا محمد بن حنفية وسيدنا الحسن بن علي، وحاولوا يسعوا بعض الناس بينهم وحصلت وقفة. مرت أيام، كتب محمد بن حنفية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن الحنفية بن إلى الحسن بن علي، أما بعد فإن أبي وأباك علي بن أبي طالب لا تفاضلني فيه ولا أفاضلك فيه، فإن أمي امرأة بن حنيف وأمك فاطمة بنت محمد، فلو ملئت الأرض بمثل أمي لكانت أمك خيرا منها، فإذا جاء كتابي هذا فاعلم أني آثرتك بالفضل ليكون الأسبق، فاتني بدل أن آتيك والسلام. قال أنت أحق بأن تأتي، أنت صاحب المكارم والفضل. وبمجرد ما وصل الكتاب سيدنا الحسن قرأ قال قم بنا وذهب إلى مكان أخي محمد بن الحنفية وقطع كلام الوشاة من أصله، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، كل كلمة بحسابها وكل حركة بحسابها وكل نظرة بحسابها وكل نية بحسابها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فاغتنموا عمركم القصير واختاروا أن تحيوا كما أرشدناكم وكما علمناكم، تسعدوا في دنياكم ونسعدكم إذا انقلبتم إلينا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإنا سنجمع أولكم وآخركم ولا نغادر منكم أحدا، وسيجمع الكل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. رزقنا الله وإياكم كمال الإيمان واليقين والتصديق، وجعلنا ممن ينشر حقائق السلام في البرية على الميزان الذي ارتضاه على لسان نبيه، وثبتنا وإياكم على ما يحب، وجعلنا في من يحب في لطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. أن يثبتنا الله على ما يحب، وجعلنا في من يحب، انضمنا وإياكم في سلك من ارتضى، ولطبنا في الأمة فيما يجري به القضاء، ويحول الأحوال إلى أحسنها، ومن عينه عليكم بصلاح القلوب والقوالب والظاهر والباطن، والبركة في أعمارنا والبركة في أعمالنا والبركة في نياتنا والبركة في اجتماعاتنا، ويجعلنا وإياكم ممن ترعى عين عنايته في الأطوار، ويمنحنا الرضوان الأكبر مع صلاح ما وطن مظهر ودفع كل شر، وصلاح أحوال الأمة أجمعين، وعلى كل نية صالحة.